الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع المحبة، ووصل بها إلى الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب. ذكر حديث عمار اللهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشوق من أعظم ما يكون عند أهل الإيمان، وهي بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين الكفار والأبرار والفجار، والمراد أنه المراد أن المسلم يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ويكون عنده شوق إلى جنات الله سبحانه وتعالى. ومن ثم ذكر بعد ذلك أن الأنس بالقرب من الله عز وجل، وكذلك أن العبد يجعل همه أنه يصل إلى الله وهمه رضا الله. قال: فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكت، وبه يحيى، وبه يموت، أي بالله عز وجل، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال رحمه الله: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي، وهذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البخاري من حديث خالد، معنى من حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، وهذا الإسناد صحيح، وإن انتقد بعض العلم هذا الإسناد لأن خالد بن مخلد القطواني فيه ضعف، لكن قال يحيى بن معين وغيره أن روايته عن أهل المدينة مستقيمة، خاصة عن سليمان بن بلال، فالحديث صحيح وليس فيه ما يدل على الحلول أو الاتحاد، وإنما فيه أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يوفقه في سمعه وفي بصره وفي مشيه وكذلك في بطشه، يوفقه الله عز وجل. أما هذه الزيادة التي في الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، فهذه الزيادة ليست موجودة في البخاري ولا في غيره، والظاهر أنها زائدة، إنما ذكرها بعض الشراح. قال: وأخبر سبحانه أن أدى فرائضه حب ما أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. أنا كلما تقرب العبد إلى ربه تقرب إليه ربه جل وعلا حتى يحبه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تقرب إلي شبرا قال الله عز وجل: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا كلما قرب العبد من ربه جل وعلا تقرب إليه الله عز وجل حتى يحبه، فإذا أحببه كان، إذا أحبه الله عز وجل وفقه وأيضا حفظ له أعضاءه. ولهذا تجد أهل التقوى وأهل الإخلاص والعلماء العاملون، تجد أن الله عز وجل يوفقهم في العمل ويوفقهم كذلك في الخير، فتجد أكثر أوقاتهم على طاعة الله جل وعلا، فيجمع ربنا جل وعلا لهم العبادة والطاعة وكذلك نشر العلم والقيام بحقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. وإلا غالبا لا يستطيع أن يجمع، لكن إذا وفقه الله عز وجل جمع بين حقوق الله وحقوق المخلوقين. ولهذا تجد كثيرا إما أنه يعبد الله عز وجل على جهل فيضيع الحقوق التي للمخلوقين من طاعة الوالدين وصلة الأرحام والقيام بالأولاد، ومنهم من يغلو في هذا الباب ويفرط في باب الطاعة والعبادة، فينشغل بأولاده وينشغل بحاجات أهله ويضيع ويفرط على نفسه أشياء كثيرة من العلم والطاعة. ومن وفقه الله عز وجل فهو الموفق، أنه يجمع بين الأمرين، يجمع بين العلم والعبادة وكذلك أيضا الحقوق التي عليه للآخرين، سواء كان لزوجته أو لأولاده أو لوالديه أو لأرحامه. قال: ولا ريب أن المحب أو أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه أنيسه وصاحبه. فالباء هاهنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة خيالية لا علمية محضة. أنا هذه لا يعلمها إلا الله. فالمراد أن العبد يكون مصاحبا لربه، أن الله عز وجل يحفظ أعضاء العبد ويوفقه إلى الخير. قال: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. أنا هذا في مخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فالذي وفقه الله عز وجل وصار من أوليائه وأحبابه فتجد أنه يذكر الله عز وجل في كل وقت وحين، وأيضا ذكر الله عز وجل لا يغيب على قلبه وفمه، وكذلك أيضا تجد أنه أيضا يوفقه الله عز وجل في ذلك، فيوفقه للطاعة ويبعد عنه المعاصي. وهذا كما ذكر في المخلوق فكيف في الخالق جل وعلا، فإن القلب يصبو إليه، فيكون العبد لله عز وجل في ذاكرا لله، فإذا أراد أن يعصي ذكر الله عز وجل فترك هذه المعصية. قال: وقال آخر: ومن عجبي أني يحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، وإشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. أنا يسأل لأنه لا يغيب عنه هؤلاء أحبابه، لكنه يسأل لأجل أن يذكرهم وأن يتلفظ باسمهم وهكذا. قال: وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي أو لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. قال: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير محبوبه أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسي نفسه ولا ينساه، كما قيل: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وهذا يمثل به الإمام ابن القيم ليس لأجل أن يذكر أشعار مثل هذا المجنون، مجنون ليلى، وإنما يريد المعنى، وأن هذا المعنى موجود بين المخلوق والمخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق، بين المخلوق والخالق جل وعلا؟ فإن المخلوق إذا دخلت محبته وتغلغلت القلب فإنه يكون أعظم من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمار: ملئ إيمان إلى مشاشه، ملئ عمار إيمان إلى مشاشه. ولهذا أيضا يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. قال: وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتعب الطباع على الناقل. قال: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل، أنا إما يسمع أو يرى، وهذه مداخل القلب، ثم يجلبان له الحب والبغض، فيستعمل المشي والبطش. قال: فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله، سمع العبد بالله وبصره بالله، كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. قال: وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياري تارة وبغير اختياري تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ أنا أنه يذكر الله عز وجل دائما، ولا يغيب ذكر الله عز وجل عن قلبه ولسانه. قال: وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها أو أمر بها، وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله، أي اللسان ترجمان القلب، وهي تغرف بما يكون في القلب، وهي أشد وطئا للقلب وتواطئ للقلب. قال: وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال: تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجل. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر، وهذا كما قلنا لم يثبت، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر، معنى لم يقل لي يسمع ولي يبصر، حتى يكون اللام هنا لام الاستحقاق أنه يسمع لله، فهذا المعنى غير صحيح، وإنما يسمع بالله، أي أن الله عز وجل يجعله يسمع ما يحبه الله عز وجل. قال: وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الوضع، إذ هي أدل على الغاية، ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به. طيب، إن شاء الله تعالى نذكر هذا في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى